الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن عبارة الشيخ وهي أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الفعلي أو الحكم فما يقطع أو يظن أو يشك، هذه العبارة ممهدة لبيان موضوع الحجج وأدلة الحجج. فبالتالي هنا البحث يدور حول موضوع أدلة الحجج، ووقع كما مر بنا تجاذب في الكلام عند الإعلام أن موضوع أدلة الحجج وبعبارة أخرى تشريعات الاستنباط وتشريعات عملية الاجتهاد، هل يخاطب بها عموم الناس أو يخاطب بها المتفقه والفقهاء؟ فهل يخاطب بها نعم؟ هل نعم الآن زين؟ هل التشريعات الأصولية يخاطب بها جميع الأمة جميع المكلفين أو يختص بها الفقهاء وظيفة الفقهاء؟ يعني بعبارة أخرى عملية التشريع صلاحية التشريع. طبعا المقصود من صلاحية التشريع الفقهاء يعني استنباط الأحكام، هل هو وظيفته وتشريع يخاطب به الفقهاء أو أنه يخاطب به جميع المكلفين، شبيه ما مر بنا مثاله في الفقه وظيفة القضاء أو وظيفة بقية وظائف الحكم السياسي. على كل هذا الأمر مضطرب وله ثمرات وله فوارق على حال طريقة التصوير وكيفية التصوير، وتفيد كثيرا في باب الاجتهاد والتقويم هذا البحث إجمالا. ومن ثم يطرح تساؤل أنه مثلا الشك كيف يفرضه المجتهد، مثلا إذا كان في مسألة ليست محل ابتلاء له، مثل فرض شك الحائض في أنه الحيض مستمر أو ليس مستمر ويريد أن يجري الاستصحاب، فالشك هو يقدر شك الحائض، كيف يكفي الشك التقديري في البين؟ هذه أمور على كل ليست بتلك الصعوبة. المهم وجوه مرت بناس أمس لتصوير هذا البحث هذا الخطاب. تقسيم الآخن إلى هذا البحث وهو طبعا أحد الأخوة عندها سؤال لا بأس به، هذا الترديد في موضوع المكلف وأدلة التشريع، لا يخفى عليكم أدلة الاستنباط في أصول الفقه ليست أدلة استنباط خاصة بالأحكام الفرعية في الفقه، بل تشمل الأحكام الأصولية الاعتقادية. يعني أدلة التشريع أو أدلة الاستنباط شاملة لاستنباط الأحكام الأصولية الاعتقادية. بالتالي أيضا يقع البحث أن أدلة الاستنباط أو تشريع أدلة الاستنباط في الأحكام الأصولية الاعتقادية خاصة بفقهاء العقائد بمجتهدي العقائد أو تعم عموم المكلفين. نفس الكلام، وإن كان نظام الحجج في العقائد يركز أكثر شيء على القطع وفي مرتبة الهوامش والتفاصيل على الظن. على كل إجمال البحث أيضا هذا متأتي. ثم إجمالا الآن نخوض في هذا البحث، ربما أنا لا أناقشه الأقسام لأنه الآن فعلا ليس بحث اجتهاد وتقليد وليس بحث انسداد. إجمالا فقط أردت أشير للأخوة إلى الترديد الموجود في أدلة تشريع الأحكام في علم الأصول، اللي هي أدلة التي هي في الحقيقة وظائف استنباطية، وظائف عمل المجتهد. هذه من يخاطب بها؟ إشارة لهذا الشيء. لا بس قبل بعد ما نخوض في تقسيم الآخر ننتفت إلى هذه النقطة، أن هذا التقسيم أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الفقهي هذا لا يختص بالحكم الفقهي الفرعي، إذا تبين لنا يشمل حكم الأصول الاعتقادي، صحيح؟ لا إن المكلف إذا التفت إلى حكم، أي حكم أعم من حكم الفروع أو حكم الأصول الاعتقادية أو حكم الآداب والسنن اللي هو متوسط بين الفروع والأصول الاعتقادية، بن شيء. ليش في الشك؟ ما هو وظيفة المكلف إذا في أمر اعتقادي شك؟ ما هي وظيفته؟ وظيفة التوقف أو الفحص، وإن لم يصل النتيجة يتوقف أو يحتاط بطريقة إجمالية فيه ظاهر موجود مقرر. ولو أن الناس إذ شكوا وقفوا مو أنكروا، يعني وقفوا لا نفوا ولا أنكروا، لنجوا اتفاقا في العقيدة هكذا، أو أن يعتقد يقول القول مني هو ما يقوله محمد وآل محمد صلوات الله عليه، ظاهرهم وباطنهم، شاهدهم وغائبهم. أما إذا اعتقد بس بالشاهد وأنكر الباطن، اعتقد بالشاهد وأنكر سرهم، قال ليس لهم سر، هذا اللي موجود هو هذا هو كل اثنين، والباطن ما موجود هذا كفر. لابد أن يؤمن بهم شاهدهم علانيتهم وسرهم وشاهدهم وشاهدهم وغيبهم، هاي لابد منه لكي يتبين، لأن المقامات ليست محدودة. المقصود على بحث آخر، فإذا الحكم أعم في أن المكلف إذا التفت أعم، وليس الحكم خصوص الفروع. هذه نقطة. الآن بعد قليل من تنبيهات القضاء سنرى أن الشيخ يخوض في الأحكام الأصولية الاعتقادية. لا يستطيع أن الزين قطعه في حيث الظن. أيضا صرحوا في تنبيهات خبر الواحد وفي تنبيهات الانسداد أنه شامل للأحكام الاعتقادية في ضواحي الأحكام الاعتقادية مو في الدينام في الدهان. لا سأتيك بالمتقدمين هناك من يذهب إلى ذلك. الأقوال سردها الشيخ الأنصاري في آخر الانسداد وذكرناها في الفصل الأول في الإمامة الإلهية. الشيخ الطوسي هذا الأسد المستأسد يذهب إلى ذلك. هنا الثاوون يذهب إلى ذلك. هذا خلص مو في الأصول مو في أعمدة العقائد أعوذ بالله في الضواحي البعيدة جدا. أي في المركز لا المركز منطقة خضراء عربية لا أما في البعيد جدا يصير. على كل أنا ما استوضحت السؤال. أقول لخصت الجواب بعدين لخصت السؤال بعدين. المهم إذن يشمل كل أحكام. نقطة أخرى أشار لها السيد بحر العلوم السيد مهدي رحمة الله عليه. هذه التقسيمات مو تشمل فقط أحكام الأصول الاعتقادية حسب من بين الآن والآداب والسنن الفقه الأوسط والفقه الأصغر وهو فقه الفروع بل تشمل هذه حتى التشريعات الموجودة في علم أصول الفقه. يعني المكلف إذا التفت إلى الحكم التشريعي في الاستنباط فهو أصول الفقه إما أن يقطع به أو يظن أو يشك. هذه صار واضح ولا لا؟ الحكم والتشريع الموجود في مسائل علم أصول الفقه حكم شرعي أو مو حكم شرعي؟ حكم شرعي له أصول اعتقادي وله فروع دين وله آداب وسنن. هو منطق ومنهج للاستنباط يشمل الثلاثة. هذا المنهج أيضا المكلف إذا التفت إليه إما أن يقطع أو يظن أو يشك يسمونه أصول فوق الأصول. يعني مسائل أصول من أصول فقه تكون ناظرة إلى مسائل لأصول فقه فأصول فقه فوق أصول فقه. هذا متصور مخبز الخبز لو لا سبحت آخر. أنا الآن في كلمة الحكم المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي أي حكم هذا ليس خاص بأصول الاعتقادية ولا بفروع الدين ولا بالعداوة والسنن بل يشمل قسم رابع. قسم رابع من هو؟ الأحكام الشرعية المذكورة في عملية الاستنباط في عملية التشريع يشملها أيضا. هذا هو يشمل نفسه. لماذا مثلا نحن نجري حجية الطهور لأجل استنباط حجية خبر واحد؟ يصح حجة تولد حجج يمكن. نعم القطر طبعا لابد أن يكون من دليل. هم المانع في ذلك هم المانع في ذلك فيه هي تبدأ فيها أو لو خليت خربت لابد المركز قطعي بس مين ابتعد يصير شوي ظن من شك فيها لما جرب. يمكن ولقواعد أخرى بس كما ذكرت لك ليس في المركز في دوامش. على كل فإذا إذن ماذا؟
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إذن هذا التقسيم المكلف إذا التفت إلى حكم يشمل أربعة أقسام من سنخ الحكم. أربعة أقسام. فإما أن يقطع، وإما أن يظن، وإما أن يشك. جيد. المرحوم الآخر لم يقبل هذا التقسيم، قال لا، إما أن يقطع أو إما أن يقطع عن من أن يقطع بالحكم الظاهري أو يقطع بالحكم الواقعي الشرعي، أو ينتهي به الأمر إلى الظن لا من باب حجية شرعية، الظن من باب حكم العاقل بلزوم مرتبة الامتثال الظني على الانسداد. الانسداد كما سيأتي يفرض إذا لم تكن هناك أدلة خاصة على ظنون خاصة، تصل النوبة إلى الانسداد، ونتيجة النهائية الانسداد إما يكتشف أو يستكشف أن الشارع جعل حجية الظن ويعبر عنها أن نتيجة الانسداد كشفيها، يعني كشف حجية الظن، فيصير الظن حجة شرعية على الكشف، يكون الظن حجة شرعية على الكشف. أو ربما الباحث في الانسداد لا تصل به النتيجة في الانسداد إلى الكشف عن حجية الظن وقدر الشرع، بل إلى حكم العقل بتنزل إلى الامتثال مرتبة الامتثال الظني، مرتبة الامتثال الظني، فيعبر عنا بلزوم الظن على الحكومة، يعني على حكم العقل في الانسداد. حكم العقل بالظن على الانسداد ليس أصل عملي، ليس أصل عملي شرعي ولا أصل عملي عقلي ولا دليل اجتهادي، إنما حكم للعقل بالاحتياط لمرتبة الظن. فإما يقطع إذن بالحكم الشرعي أو بالشرع الواقعي أو الشرع الظاهري، أو يحكم العقل بالظن على الانسداد، أو تصل النوبة إلى الأصول العملية العقلية. هذا التقسيم ثلاثي بهذا النمط ذكره الآخر. فالأصول العملية الشرعية وين أدرجت عند الآخر؟ أدرجت في القسم الأول القطع، لأنه عمم متعلق القطع إلى القطع بالحكم الواقعي أو الشرعي أو الحكم الظاهري الشرعي. فالأصول العملية الشرعية تندرج في القطع بالحكم الظاهري الشرعي عند العقل، أو تصل النوبة إلى حكم العقل بالامتثال الظني على الحكومة في الانسداد، أو تصل النوبة إلى حكم العقل بالامتثال الظني على الانسداد على الحكومة، أو تصل النوبة إلى الأصول العملية العقلية. الأصول العملية العقلية قبل أقام بلا بيان التخليص الاحتياط. الأصول العملية العقلية ليست أحكام شرعية، أحكام عقلية منجزة أو مغذرة. هذا تقسيم الآخر ثلاثة. لماذا ذهب إلى هذا التقسيم وترك تقسيم الشيخ المرحوم الآخر؟ يقول لأن التقسيم الثلاثي الذي ذكره الشيخ غير مائل موجب لتداخل الأقسام. كيف موجب لتداخل الأقسام؟ موجب لتداخل الأقسام باعتبار أن الظن منه معتبر ومنه غير معتبر. غير المعتبر ملحق بالشك، والمعتبر ملحق بالقطع. باعتبار المعتبر يولد لنا قطع بالحكم الظاهري، وإن لم يولد لنا قطع بالحكم الواقعي. فلذا إذا التقسيم الشيخ غير مميز ومائز، هناك غير لا يوجد مائز هناك بين الأقسام. هذا كلام آخر. ثنائي أو ثلاثي بهالطريقة. فتقريبا الآخوند قسم هذا التقسيم بلحاظ المحمول في الحقيقة، وهذه مؤاخذة على الآخر. لماذا مؤاخذة؟ لأن في بدء تقسيم موضوعات المسائل لا يفترض المفروضية من المحمول. في بدء تقسيم المسائل ما يفترض المفروضية من المحمول، بل يقرر الموضوع ثم يبحث عن المحمول موجود مثبت أو منفي. أما أنه نأخذ المحمول مفروغ الوجود، إذن المسائل تبحث عن ماذا؟ هذه مؤاخذة فنية فهرسية واضحة على الآخر. هو بعد ذلك يقول أخوند وإن أبيت إلا عن تقسيم آخر. تقسيم آخر أن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي إما أن يقطع أو إما أن يقطع أو يظن بظن معتبر أو لا يظن بظن معتبر، له يعني الظن غير معتبر والشك. المؤاخذة على تقسيم الآخوند هذا الثاني نفس المؤاخذة على تقسيمه الأول، أنه أخذ النتائج مفروغة، والحال أنه محمول، والحال أنه المفروض تقرير الموضوع عنها، بعد ذلك تصل النوبة إلى المحمول. فتقسيم الشيخ أسد وأمتن، تقسيم الشيخ أسد وأمتن بالإصلاحات التي مرت، أن المراد المكلف ماذا، أن المراد مراتب الحكم ماذا، أن المراد أيضا إذا التفت قيد لأي شيء، أن المراد بالحكم إذا التفت إلى حكم أي حكم، الحكم أقسام أربعة كما مر في الحكم. قبل أن نخرج من هذا البحث في هذا التقسيم نلتفت إلى هذه النقطة، نلتفت إلى هذه النقطة وهي حساسة جدا، حساسة. الآن التفات إلى الفهرسة جدا مهمة. الفهرسة برمجة للذهنية الأصولية والعقائدية. الشيخ أخذ ماذا؟ يعني مرة يعني الشيخ الآن في صدد البحث عن موضوع أدلة الحجج، موضوع أدلة الاستنباط. هذا الشيخ في هذا الصدد. جيد، إذا كان الشيخ في هذا الصدد، هل يا ترى، ندقق هني، هل يا ترى الالتفات الالتفات مقوم لموضوع الحجج. يعني المجتهد إذا لم يلتفت إلى خبر الواحد أو لم يلتفت إلى الحكم، أدلة الاجتهاد ما تشمله. سواء أسندنا الالتفات إلى الحكم الواقعي أو أسندنا الالتفات إلى الحكم الأصولي. بعبارة أخرى أكثر سهولة واختصارا، حجية خبر الواحد التي يشرعها الشارع، أو حجية الظهور، أو حجية الشهرة، أو حجية الإجماع، أو حجية أي حجة من الحجج، هل هي شاملة للمجتهد وإن جهل الخبر الواحد؟ جهله موضوعاً أو جهله محمولاً؟ كيف جهل موضوعاً؟ يعني لا يقف على خبر واحد واصل في الأدلة، في الكتب والأدلة، نقب وفحص ما شاف، ما حالفه التوفيق أن يقف على خبر واحد. هذا الجهل بموضوع خبر واحد، فرد من أفراد خبر واحد. وتارة عند جهل بالحكم بحجية خبر واحد، يعني لا يعلم أن هناك أدلة على حجية خبر واحد. في هذه الصورة، صورة الجهل بالموضوع لحجة من الحجج، أو الجهل بالحكم، الحكم يعني الحكم التشريعي في علم، الحكم التشريعي في علم الأصول، الجهل إما بالموضوع أو بالحكم بالمحمول، هل خبر واحد فعلي في حق ذلك المجتهد حجيته؟ أو ليس بفعلي؟ المرحوم الإصفهاني ذهب إلى أن الحجية الحجج الأدلة الاجتهادية أو غيرها متقومة بالوصول، متقومة بماذا؟ بالوصول. يعني عند المرحوم الكمباني الحكم القضية التشريعية في علم أصول الفقه لها مرحلتان مثلا، إما إنشائية أو فعلية متلازمة مع التمجيز. إما إنشائية أو ماذا؟ أو فعلية متلازمة مع التمجيز، لأن عند فعلية الحجية، فعلية الحجة أو فعلية حجية الحجة بماذا؟ بالوصول. فإذا جهل المجتهد الحجة موضوعاً أو محمولاً، عند ماذا؟ لا تكون الحجة أو ذلك الفرد من الحج من حج من الحجية أو من الحجة لا يكون فعليا، لا مرجزا ولا فعليا. ماذا يكون؟ يكون إنشائيا. هذا المفهوم الصومالي. بعض كلمات الآخرين قد يظهر معنا أو شيء، لكن الصحيح كما عليه المشهور أن الحجية وهي حكم من حكم شرعي في علم أصول الفقه. شأن الأحكام الفقهية الواقعية الوصول غير مقوم لها. الوصول غير مقوم لها. طبعا المقصود من الوصول مقوم وغير مقوم الوصول الشخصي ها. أما الوصول النوعي مو بعيد أن يقال نعم مقوم. شنو؟ وأي فرق بين الوصول النوعي والوصول الشخصي؟ الوصول النوعي يعني يكون الخبر واصل في معرض الجميع، أما إذا خبر واحد كان في كتاب حديثي وتلف هذا الكتاب الحديثي عن الجاهل، هذا مو واصل، لا وجود له الخبر. المراد أن الوصول مقوم أو غير مقوم محل نزاع الوصول الشخصي، أما الوصول النوعي فمسلم أنه مقوم، مقوم لأصل وجود الحجة، حجية الحجة. الكلام في الوصول الشخصي هل يؤخذ أو لا يؤخذ؟ أما الوصول النوعي حتما مقوم للفعلية، حتما مقوم للفعلية. إذن الصحيح ما على المشهور أن الوصول النوعي مقوم للفعلية، أما الوصول الشخصي ليس مقوم، فبالتالي يفرض لخبر واحد أو أي حجة من الحجج يفرض له مرحلة من الفعلية منفكة عن التنجيز، يمكن فرضه. وهذا مبحث حساس جدا في الاستنباط وفي باب الاجتهاد التقريب، ولكنه في عموم الاستنباط. هذا على حال هذا تمام الكلام في هذا التقسيم. إن شاء الله يقع الكلام في التنبيه الأول والتداعي. صلى الله عليه وسلم.